بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله على أعدائنا. كان كلامنا بأنه يشترط لمن يؤدي الحج أن يكون مستطيعا، فما لم يكن مستطيعا لا يتعلق بذمته. وقد ذكرنا بأنه الاستطاعة بتوفر الزاد والراحلة، وأشرنا إلى الكلام الموجود بين الأصحاب في أنه هل أن شرطية وجود الراحلة بخصوص من لم يكن مطيقا الماشي، أم أن شرطية وجود الراحلة معتبرة مطلقا؟ وبينا الخلاف الموجود بينهم ببيان قد تقدم. الأمر الثاني الذي تعرضنا له في البحث السابق، أو من الأمور التي تعرضنا لها في البحث السابق أيضا، مسألة تقييد النفقات. قلنا بأنه لا بد من توفر النفقة لمن يود الحج، أو من الشروط المعتبرة في وجوب الحج أن تكون لديه النفقة. قيدنا النفقة بالنفقة اللازمة، فما لم تكن النفقة نفقة لازمة فلا. وأيضا ذكرنا مسألة العود إلى مسألة الحاجة إلى مبلغ الرجوع للبلد، وتعرضنا كذلك أخيرا إلى أنه لا بد من سعة الوقت بحيث يكون متمكنا من أداء النسك، ما لم يكن الوقت واسعا فلا. مما يعتبر أيضا في تحقق عنوان الاستطاعة الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطر على النفس أو المال أو العرض، لا ذهابا أثناء ذهابه إلى الحج، ولا إيابا أثناء عودته من الحج، ولا عند القيام بأداء مناسك الحج. وهذا الذي يعبر عنه في كلمات كثير من أصحابنا بتخلية السرب، يدل عليه الآية الشريفة حيث أن أحد مقومات الاستطاعة تخلية السر، قوله سبحانه وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. من الأمور المقومة لعنوان الاستطاعة أن يكون مخلى السر، بمعنى أن يكون آمنا أثناء أدائه النسك، فلا يتعرض لخوف لا على نفسه ولا على ماله ولا على عرضه. فلو كان خائفا على واحد من هذه الأمور فإن ذلك يعني عدم تخلية السرب لعدم توفر الأمن والسلامة، وبالتالي بعدم تخلية السرب ينتفي عنوان الاستطاعة حينئذ. أيضا يدل على ذلك مجموعة من النصوص، منها على سبيل المثال صحيحة هشام التي ذكرها المصنف في المتن، أي صحيحة هشام صحيحة هشام، وهي صحيحة قد تقدم الحديث عنها، وهي هذه الرواية صفحة 407 رقم 6، عن أبي عبد الله عليه السلام قوله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. ما يعني بذلك؟ قال: من كان صحيحا في بدنه مخلى سربه له زاد وراحلة. فتعبيره عليه أفضل الصلاة والسلام مخلى سربه، على أساس تقريب دلالتها أن تخلية السرب عرفا إنما تتحقق مع الأمن على النفس والمال والعرض، فما لم يكن الأمر كذلك فلا. الدليل الثالث الذي يتمسك به أيضا لإثبات اعتبار تخلية السرب أو الأمن والسلامة، التمسك بقاعدة لا ضرر إذا كان يخاف على نفسه أو بدنه أو عرضه أو ماله فإنه لا يجب عليه الحج، ما لم يكن الأمر كذلك فإنه يجب عليه الحج حينئذ إن قلت إن الحج من الأحكام الضررية التي لا يجري فيها دليل نفي الضرر، لأن الحج من التكاليف المبنية على الضرر كالزكاة والخمس والجهاد وغير ذلك، مما يعني أن أدلتها تكون مخصصة، ما دل على وجوب هذه الأمور تكون مخصصة لدليل نفي الضرر. قلت إن الحج وإن كان حكما ضرريا في نفسه، لكن بالنسبة إلى المقدار اللازم مما يقتضيه طبع الحج، وأما الضرر الزائد عن ذلك يعني الذي ليس من شؤون الحج ولا من مقتضيات طبعه لا مخصص له ولا مانع من شمول دليل نفي الضرر له، فيثبت المدعى. على أي حال، لنا في المقام تعليق. أقول يبتني التمسك بدليل أو بقاعدة نفي الضرر على مسلك الشيخ الأنصاري ومسلك سيدنا الخوئي قدس الله نفسه الطاهرة وجملة من الأعلام، من أن مفاد قاعدة لا ضرر هو نفي جعل الحكم الضرري على المكلفين، والذهاب إلى الحج مع عدم الأمن ضرري فينفى وجوبه بقاعدة لا ضرر. أما لو بنينا على مسلك الإمام الخميني رضي الله تعالى عنه القائل بأن قاعدة نفي الضرر إنما تفيد حكما سلطانيا ولائيا، فلا يمكن التمسك بها لإثبات المدعى. أو بنينا على مسلك شيخ الشريعة الأصفهاني القائل بأن مفاد قاعدة نفي الضرر هو نفي الإضرار بالآخرين، فلا دلالة للقاعدة على المدعى. ثم إنه لا يعتبر لانتفاء سلامة الطريق والاستطاعة السربية العلم والجزم بوجود الخوف، يعني لا يشترط أن يكون الإنسان جازما عالما قاطعا بوجود ما يوجب خوفا على نفسه أو ماله أو عرضه، وإنما يكفي مجرد الخوف لنفي تحقق الاستطاعة، حيث أن خوف الضرر طريق عقلائي في باب الضرر، بل قد جرت سيرة العقلاء على الاجتناب حتى عن محتمل الضرر، فذلك مدعاة إلى الالتزام بعدم الوجوب. يقع الكلام بعد ذلك في أمر، وهو اعتبار التمكن من المواصلة عند الإياب، ما يعبر عنه في كلمات الأصحاب بالرجوع إلى كفاية، وهو التمكن بالفعل أو بالقوة من إعاشة نفسه وعائلته بعد الرجوع، بحيث لا يخشى عليه ولا على عائلته من العوز والفقر بسبب صرف ما عنده من المال في طريق الحج. وقد وقع الخلاف بين الأصحاب في هذه المسألة، المحكي عن الأكثر عدم اشتراط ذلك، يعني عدم اشتراط الرجوع إلى كفاية في تحقق عنوان الاستطاعة، وقال آخرون باعتبار الرجوع إلى كفاية لتحقق عنوان الاستطاعة. لا يخفى أن مقتضى الأصل وهو أصالة البراءة عدم الاشتراط، كما أن الآية القرآنية مطلقة فتدل على عدم الاشتراط. إذن لا بد من وجود دليل نرفع اليد به عن إطلاق الآية، ونرفع اليد به عن الأصل العملي. قد ذكرت عدة أدلة لكن أكثرها غير ناهض، ما ينهض منها هو خصوص دليل نفي العسر والحرج، بتقريب إذا لم يكن هناك ما به الكفاية بحيث يرجع إليه المكلف فإن الحج عندها يكون حرجيا، فينفى بأدلة نفي العسر والحرج فيثبت المطلوب حينئذ. يقع الكلام في الفرع الثاني عشر، وهو إذا كان هناك ما يمنعه عن الذهاب شرعا، كما إذا استلزم ذهابه للحج ترك واجب أهم من الحج كفوات علاج مريض مثلا، فلا يجب عليه حينئذ الذهاب للحج، وذلك لتطبيق قانون التزاحم القاضي بتقديم الأهم على المهم، لأن وجوب الحج منجز واجب، ولأن علاج مريض واجب، يتزاحم هذان الواجبان. متى ما حصل التزاحم بمعنى أن المكلف مطالب بامتثال كليهما ولا يتسنى له إلا امتثال واحد منهما، حيث أن الوقت لا يسع امتثال كليهما معا، فعندها لا بد من علاج التزاحم. القاعدة في علاج التزاحم يقدم الأهم على المهم، فينظر أيهما أهم، هل أن علاج المريض أهم من الذهاب إلى الحج، أم أن الذهاب إلى الحج أهم من علاج المريض؟ إذا قلنا بأن الذهاب إلى الحج أهم من علاج المريض بنينا على تقديم الذهاب إلى الحج. أما لو قلنا وهو الصحيح بأن علاج المريض أهم من الذهاب إلى الحج، بنينا حينئذ على لزوم تقديم علاج المريض على الذهاب إلى الحج. أيضا كذلك إذا توقفت أو إذا توقف إتيانه بالحج على ارتكاب محرم، فهل يكون المقدم الإتيان بالحج ولو استلزم ارتكاب محرم، أم يكون المقدم ترك المحرم ولو استلزم ترك الحج؟ يقولون إن ترك المحرم والاجتناب عنه أهم من الذهاب إلى الحج، فعليه لا يذهب إلى الحج من أجل أن يجتنب المحرم، فعندها يقدم الأهم أيضا تطبيقا لقانون التزاحم. يقع الكلام بعد ذلك في فرع آخر، وهو إذا كان إتيان المكلف بالحج يستلزم ترك واجب أهم أو فعل محرم أهم، ومع ذلك عصى المكلف وحج، فهل يقع حجه حينئذ حجا صحيحا مع كونه عاصيا، أم يقال بأن حجه الذي قد صدر منه حج فاسد غير صحيح؟ ذكر المصنف دام علا أنه يقع حجه حجا صحيحا ويجزيه هذا عن حجة الإسلام إذا كانت الشرائط الأخرى المعتبر توفرها في حجة الإسلام قد توفرت. نعم يكون عاصيا فيستحق العقاب، أو يكون مأثوما فيستحق العقاب. الكلام ما هو الوجه في الحكم بتصحيح حجه؟ الوجه في ذلك يعتمد على تمامية قانون الترتب، فيكون الحج مأمورا به بالأمر الترتبي، لأن الأمر بالحج هذا معنى الترتب، لأن الأمر بالحج مشروط بترك الاشتغال بالأهم، ومع عدم الاشتغال به تصل النوبة حينئذ للأمر بالمهم، فيكون عندها مأمورا به، فإذا أتى بالمهم كان صحيحا. أقرب ذلك بمثال: إذا دخل الإنسان إلى المسجد لأداء الصلاة ووجد في المسجد نجاسة، يكون حينئذ مأمورا بأمرين: مأمورا بالإتيان بالصلاة، ومأمورا بإزالة النجاسة. لكن الأمر بالإتيان بالصلاة متأخر رتبة عن الأمر بإزالة النجاسة، أو قل إن الأمر بإزالة النجاسة مقدم رتبة من بعده يأتي الأمر بالإتيان بالصلاة، ولذلك هو مأمور بإزالة النجاسة وليس مأمورا بالإتيان بالصلاة. نقول لا، مأمور بالإتيان بالنجاسة ومأمور بالإتيان بالصلاة إذا امتثل إزالة النجاسة. واضح؟ زين. امتثال إزالة النجاسة قد يكون من خلال إزالة النجاسة وقد يكون من خلال العصيان وترك إزالة النجاسة. عليه إذا عصى وترك فلم يعمل إلى إزالة النجاسة تصل النوبة حينئذ إلى الأمر بالصلاة، لأن الأمر بالصلاة معلق على امتثال إزالة النجاسة ولو بترك إزالة النجاسة. فإذا إذا أتى بالصلاة يكون ممتثلا للمأمور به عمدة ما كان، يكون مأتوما لتركه إزالة النجاسة. مقامنا من هذا القبيل يقول: إذا كان ذهاب الإنسان إلى الحج يستلزم ترك واجب أهم أو فعل محرم أهم، فإن وجوب الحج معلق على فعل الواجب أو على ترك الحرام، لكن لو لم يفعل الواجب أو لم يترك الحرام تصل النوبة حينئذ لفعل الحج. إذا وصلت النوبة لفعل الحج حكمنا حينئذ بأن حجه صحيح لكنه مأثوم بسبب تركه الواجب أو بسبب فعله الحرام الأهم. ولذلك قلنا بأن الوجه في ذلك يعتمد على الالتزام بالأمر الترتبي، لأن الأمر بالحج مشروط بترك الاشتغال بالأهم وهو فعل الواجب أو ترك المحرم الأهم. مع عدم الاشتغال بالأهم تصل النوبة للأمر بالمهم وهو الحج، ويكون حينئذ مأمورا به، فإذا أتى بالمهم كان صحيحا لكنه مأتوما. نعم، لو اختل شرط من شرائط وجوب الحج أو انتفى أحد الأمور المقومة لعنوان الاستطاعة وحج المكلف مع ذلك فإنه لا يجزي عن حجة الإسلام. لماذا أقول؟ لأن تلك الأمور الشروط أو ما شابه قد أخذت في موضوع حجة الإسلام. ما دامت مأخوذة في موضوع حجة الإسلام فالموضوع للواجب أو للوجوب لم يتحقق، بخلاف عدم المزاحم بالأهم فإنه لم يؤخذ في موضوع حجة الإسلام حتى يقال بعدم صحة الحاج. طبعا هذا الكلام يمكن أن يقبل، يمكن أن يناقش، البحث يحال للأصول، لأنه أساسا مبنى الترتب هل هو مبنى مقبول كبرى أم أن مبنى الترتب مبنى غير مقبول؟ سيأتيكم إن شاء الله عندما تقرؤون البحوث المطولة كالكفاية وما شابه أن هناك خلافا بين أصحابنا في الالتزام بقبول الترتب وعدمه يطلب من محله. من الفروع التي تعرض لها المصنف قال: يعتبر في وجوب الحج وجود الزاد والراحلة إلى إتمام الأعمال، بل المعتبر توفرها أيضا إلى ماذا؟ توفرها إلى العودة إلى وطنه. ولذا لو تلف المال في بلده أو تلف المال أثناء الطريق لم يجب عليه الحج، وكشف ذلك عن عدم الاستطاعة بقاءً. وبعبارة أخرى إن الاستطاعة شرط معتبر بقاءً ودواما. الوجه في ذلك هو ما يستفاد عرفا من الأدلة الدالة على اعتبار تحقق الاستطاعة التي اعتبرتها في جميع أعمال الحج المفروض، فالحج بتمامه مشروط بالاستطاعة، لأن الحج اسم مجموع المناسك والأعمال، والاستطاعة شرط للجميع كالطهارة التي هي شرط لجميع أفعال الصلاة عليه لا بد من اقتران جميع أعمال الحج بالاستطاعة. نعم وقع الخلاف بين الأصحاب فيما لو تلفت النفقة بعد إتمام الحج بعد إتمام الأعمال وقبل العود إلى الوطن على قولين. القول الأول أن تلف النفقة بعد تمام الأعمال وقبل العود إلى الوطن كاشف عن عدم تحقق الاستطاعة، وقد اختار هذا القول صاحب الجواهر رحمه الله، فلا يجتزى بهذه الحجة عن حجة الإسلام. القول الثاني أن تلف النفقة بعد تمام الأعمال وقبل العود للوطن لا يكشف عن عدم تحقق الاستطاعة. لماذا؟ جرى لأن المطلوب هو الإتيان بأعمال الحج عن استطاعة، والمفروض تحقق ذلك، ولا يعتبر في الاستطاعة مؤونة العود، إنما اعتبرنا مؤونة العود من باب نفي العسر والحرج، وأدلة نفي العسر والحرج أدلة امتنانية، يعني أدلة رأفة ورحمة بالمكلف، فلا تكون مسألتنا من صغرياتها، لأن الحكم بفساد حجه في هذا الفرض خلاف الامتنان، خلاف الرحمة والرأفة بالمكلف. وقد اختار هذا الرأي سيدنا الخوئي أعلى الله في الخلد مقامه، واختاره أيضا المصنف حفظه الله. أقرأ هذا المقدار اللي قررته ثم بعد ذلك أواصل إن كان هناك مجال. أقرأ ابتداء من رقم 10. وأما اعتبار السلامة على ما ذكر فيمكن استفادته من الآية الكريمة ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. شلون؟ قال لعدم صدق الاستطاعة بدون الأمن والسلامة الذي عبر عنه في كلمات الأصحاب بتخلية السرب، مضافا إلى الروايات الخاصة كصحيحة هشام المتقدمة في الفرع رقم 6. كما يمكن التمسك بقاعدة لا ضرر بناء على مسلك القائلين بأن قاعدة لا ضرر تنفي جعل حكم ضرري في الإسلام، فبناء على هذا المبنى تكون القاعدة جارية. أما بناء على المبنيين الآخرين اللذين أشرنا لهما قبل قليل لا مجال للالتزام بجريان القاعدة. وإذا قيل إن الحج بنفسه مبني على الضرار لذهاب جملة كبيرة من المال بسبب الحج فيكون الحج ضرريا، فقاعدة نفي الضرار تنفي هذا الأمر. قلنا إن ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعيه طبع الحج دون ما زاد. إن ذلك وجيه في المقدار الذي يستدعي طبع، يعني أصل جعل تكليف الحج، أما الأمور المرتبطة به فلا. وهل يلزم لسقوط الوجوب الحج اليقين والجزم والقاطع بعدم السلامة، أو يكفي مجرد وجود الخوف ولو من باب الاحتمال؟ المناسب هو الثاني، لأن الخوف طريق عقلائي في باب الضرر، وقد جرت عليه سيرة العقلاء التي أمضاها الشارع المقدس ولم يردع عنها، المنضية بعدم الردع، بمعنى أن عدم ردع الشارع المقدس عن هذه السيرة كاشف عن إمضائه إياها، فيثبت المطلوب. وأما اعتبار التمكن من المواصلة عند الإياب فمهم الدليل، عمدة الدليل عليه، يعني اعتبار التمكن من القدرة على العود إلى الوطن، عمدة الدليل عليه قاعدة نفي الحرج المستندة إلى قوله تعالى ما جعل عليكم في الدين من حرج ببيان قدمناه قبل قليل. وأما اعتبار عدم المزاحم الأهم كما إذا استلزم الحج فوات علاج لازم لمريض أو التأخير في قضاء لازم لدين فلدخول المورد تحت باب التزاحم. وقد قرأنا في الأصول أنه متى ما وقع تزاحم بين موردين فالمقام يقتضي تقديم الأهم على المهم، فإن دليل الحج ودليل الواجب الآخر مطلقان فيقع التزاحم بينهما في مقام الامتثال. وهكذا الحال إذا توقف الحج على ارتكاب محرم كركوب الطائرة المرصوبة فإن المورد يدخل تحت باب التزاحم فيقدم الأهم. وأما أنه يقع مصداقا لحج الإسلام يعني لو أنه لم يترك الأهم فحينئذ يكون المورد من موارد الحج الصحيح لو خالف وأقدم على فعل المهم وترك الأهم يقول المورد من موارد صحة الحج. وأما أنه يقع مصداقا لحج الإسلام عند ترك الأهم فلأن ذلك لازم باب التزاحم بناء على إمكان فكرة الترتب، وبينت معنى فكرة الترتب قبل قليل، حيث يكون الأمر بالمهم مشروطا بترك الاشتغال بالأهم، فعند عدم الاشتغال بالأهم ولو عصيانا يقع المهم صحيحا بواسطة الأمر الترتبي يعني بواسطة وصول النوبة للمرتبة الثانية بعد انتهاء وقت المرتبة الأولى. وأما أنه لا يقع مصداقا عند تخلف غير ذلك يعني لا يقع الحج المأتي به عن حجة الإسلام إذا فقد شرطا من الشروط المعتبرة كشرط الاستطاعة أو ما شابه، فلأخذ تلك الشروط شرط الاستطاعة مثلا أو شرط البلوغ أو شرط العقل أو شرط الحرية في موضوع حج الإسلام، اللازم منه اللازم من أخذ هذا الشرط عدم تحقق حج الإسلام عند تخلف هذا الشرط لعدم تحقق الموضوع لينطبق عليه حكم الحج، بخلاف عدم المزاحمة بالأهم فإنه لم يؤخذ كذلك لم يؤخذ شرطا في الموضوع حتى يكون انتفاؤه يستلزم انتفاء موضوع الواجب أو الوجوب فلا يتحقق، وإنما كان معتبرا من باب المزاحمة. وأما أن النفقات إذا تلفت لسرقة ونحوها قبل إتمام الحج لم يقع ما أتى به مصداقا لحج الإسلام فلأن الاستطاعة، طبعا شوفوا لاحظوا قبل الإتمام في الأثناء، فلأن الاستطاعة شرط في حج الإسلام حدوثا وبقاء، فإذا تلفت النفقات قبل الإتمام كشف ذلك عن عدم الاستطاعة بقاء، وهذا بخلاف التلف بعد الإتمام، فإن اعتبار الاستطاعة يعني تلفت النفقة بعد إتمام الحج وقبل العودة إلى الوطن، دل أشرنا أن في المسألة خلافان قولان بين علمائنا، فإن اعتبار الاستطاعة بلحاظ العود هو لقاعدة نفي الحرج، وهي لأجل كونها امتنانية لا تدل على شرطية بقاء النفقة لحين العود إلى الوطن في الحالة المذكورة، لأن الاشتراط يلزم منه خلاف الامتنان، القول بفساد الحج كما عن صاحب الجواهر في هذا الفرض خلاف الامتنان فلا مجال للالتزام. إن شاء الله إلى هنا كلامنا واضح. هذا ومسألة عدم إجزاء حج المتسكع، هذا ما أشرنا إليه، يريد يشير إلى مسألة حج المتسكع. المتسكع هو الإنسان الذي لا يملك الاستطاعة ومع ذلك حج، ما دام حج بدون استطاعة يسمى متسكعا. عدم إجزاء حج المتسكع حدوثا أو بقاء، يعني من البداية كان متسكعا أو طرأ عليه موجب التسكع في الأثناء عن حج الإسلام، أمر متسالم عليه بين الفقهاء، ولولا التسالم لأمكنت المناقشة المذكور، يمكن المناقشة باعتبار أن المستفاد إلى آخر. هذا أحيل إن شاء الله إلى الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.